بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل القديس يوحنا الاصحاح الاول. في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. والمجد لا دائما أبديا أمين. في الكورس بتاعنا اللي هناخده هو مدخل لإنجيل القديس يوحنا. وزي ما فهمت من أبونا أبادير إن هو دوت كورس خاص بالفرقة التانية والتالتة بخصوص الطلبة بتوع الإكليريكية في الكرسي الأورشليمي. فاحنا المنهج بتاعنا كله هيبقى مدخل لإنجيل القديس يوحنا. كلمة النهاردة بنعمة ربنا هي عن شخصية الكاتب يوحنا الإنجيلي. أولا إنجيل القديس يوحنا بشارة فريدة وسط البشائر الأربعة. أي حد يطلع على البشائر الإذائية اللي هي متشابهة متى مرقس ولوقا تقريبا يجد نفس الخط. أما إنجيل القديس يوحنا فهو مختلف. نقدر نقول إن إنجيل القديس يوحنا هي مقالة تاريخية وبذات الوقت هي بحث فلسفي وأيضا هي حجة لاهوتية. و المثال والنموذج لكل إنجيل يوحنا هي المقدمة اللي احنا قريناها. فيها ناحية تاريخية فيها فكر فلسفي زي ما هنشوف في حديثنا طبعا. وفيها البرهان اللاهوتي لشخص المسيح. هنلاحظ واحنا بنقرأ في إنجيل القديس يوحنا انه القديس يوحنا ملم بالبشائر التلاتة الإزائية. لذلك هنشوف أمور حلالنا بنا بدير. في ناس كاتبة ان الصوت مش واضح مش عارف. هو المايك سكة غير اللي انا بكلمكم انه المايك دي حاجة مستقلة تماما ملاش علاقة بالصوت عندكم. يعني الصوت جاي عن طريق البلوتوث. حالين أبونا الصوت بالبلوتوث أبونا ملهوش علاقة بالمية خالص. الصوت جاي لكم في البلوتوث. طب ما أنا برضه عايز أبقى مطمن إن هما. طيب نجرب الاتنين كده أبونا. ألو. طب يا بون. طب فهمت. طب هو دلوقتي ما فيش حل بس ممكن بعد كده يعني ممكن المره الجايه اظبط. هي ممكن المره الجايه يعني اظبطها بس هي المره دي انا مش عايز احس ابونا ان الكلام بدون فايده معلش. هو لو مش هخل بالجدول لو قدسك سمحت لي بعشر دقايق ممكن اكون زبطتها، لو بس انا عشان الجدول يعني مش عارف. طيب انا بستسمحكم المره الجايه هكون حليت الموضوع ده. حاضر، شكرا. البشاره بتاعه القديس يوحنا كتبها يوحنا في نهايه القرن الاول من مدينه افسس، وعشان ندرك اهميه البشاره بتاعه يوحنا طبعا هنتكلم عن الموضوع ده باكثر تفصيل بعد كده، بس يعني كمدخل احنا عارفين ان معلمنا بولس الرسول كرز في افسس، وهو اللي أسس الكنيسة اللي في أفسس. وبرايتنا لرسالة معلمنا بولس الرسول لأفسس ندرك العمق اللي وصلت لي هذه الكنيسة من جهة الحياة الروحية، لدرجة أن رسالة أفسس تسمى رسالة السماويات. فمن هنا جاء أهمية الإنجيل اللي بيكتبه معلمنا بولس الرسول للناس المؤمنين اللي وصلوا للمستويات الروحية العالية ديت زي ما بولس بيخطبهم في رسالة أفسس. فبقى أمام القديس يوحنا أكتر من نقطة. النقطة الأولانية عايز يبين الإطار الإنجيلي أو يقنن إنجيليا الكرازة بتاعة بولس الرسول. بولس الرسول اتكلم عن لاهوت المسيح، بولس الرسول اتكلم عن الفدا، اتكلم عن التجسد. فبقى الفكر اللي شاغل القديس يوحنا إزاي يقنن من تعاليم المسيح الكرازة اللي كرز بها بولس، ازاي اللي علم بيه بولس من جهة شخص المسيح ومن جهة عمله ومن جهة الفدا، ازاي دوت له اصول في الكلمات اللي خرجت من فم ربنا يسوع، علشان ينتفي النهاردة اللي البعض بيدعيه انه الايمان المسيحي اللي حطت الاسس بتاعها معلمنا بولس الرسول. طبعا كلام مرفوض تماما. كل اللي علم بيه بولس ده المصدر خرج من فم المسيح ذاته، وده اللي كان معني بيه القديس يوحنا نمرة واحد. نمرة اتنين، القديس يوحنا كان معني انه بيكتب لي كنيسة في افسس، وافسس كانت موطن للحضارة اليونانية وانتشرت فيها التعليم الفلسفي، فكانت الكنيسة محتاجة انها تجيب على اسئلة الفلسفة من جهة شخص ربنا يسوع اكنوم الكلمة. هم مثلا في إيمانهم بالأصنام قالك مثلا أنه الآلهة دي هبطت من زفس. طب معلمنا يوحنا بيقدم لهم القديس يوحنا، بيقدم لهم شخص المسيح. طيب المسيح دوت إيه؟ جمنين؟ من هو شخص يسوع المسيح؟ من هو أكنوم الكلمة؟ فلذلك كان بيجاوب على أسئلة الفلسفة من خلال هذا الأمر. كشف لنا انه اللوغوس اكنوم الكلمة نازل من السماء باسم الاب. لذلك بقى انجيل القديس يوحنا في عمق لاهوتي، حتى انه اوريجانوس قال من اراد ان يشرح هذا الانجيل او يفهمه فعليه امرين. الامر الاول ان يتكئ على صدر المسيح زي يوحنا، الامر الثاني ان يتخذ العذراء شفيعة له، كلام اوريجانوس. وهو نفسه لما بدأ يتأمل في إنجيل القديس يوحنا قال أنا مهما فسرت في هذا الإنجيل فأنا لا يمكن أصل إلى أعماقه إلى أن أعبر إلى السماء وهناك أستطيع أن أستكمل شرح هذا الإنجيل. فده بيكشف لنا العمق اللاهوتي في إنجيل القديس يوحنا. الجانب الثالث أنه من أسباب كتابة القديس يوحنا الإنجيل ومن أهمية إنجيل يوحنا أنه بعد هدم الهيكل وتوقفت العبادة اليهودية، ففي تساؤلات ظهرت وسط الإيمان المسيحي. نمرة واحد طبعا مرتبطة باليهودية، في مركز العبادة بتاع المسيحية؟ هل هي أورشليم زي أيام الهيكل؟ هل جبل جرزيم زي ما المرأة السامرية والسامريين كانوا بيقولوا؟ هل روما باعتبار أنه يعني دلوقتي بقت روما دي عاصمة العالم فالكنيسة في روما تبقى هي المركز بتاعة العبادة؟ سؤال تاني ظهر، أين يكون السجود وكيف يكون؟ كيف تكون الإعداد للعبادة؟ يعني كان في تطهيرات عند اليهود، وخصوصا أن معلمنا بولس الرسول في تعليمه لقى كل الممارسات ديت. فاحنا عايزين حاجة من فم المسيح تبين لنا فين مركز العبادة، وازاي نسجد، وازاي نتطهر، وازاي نمارس عبادتنا. فمن هنا كان الحاح الأساقفة في كنيسة أفسس على القديس يوحنا باعتباره هو الرسول الوحيد اللي كان باقي من الرسل في ذلك الحين، وهو اللي شاف المسيح وسمع المسيح. فكان السؤال الملح منهم ليوحنا ان هو يدون لنا من فم المسيح الرد على هذه التساؤلات. ومن هنا تحت الحاح الأساقفة وتحت الحاح الروح القدس اولا بدأ يخط القديس يوحنا الإنجيل بتاعه. من جهة شخصية الكاتب هناخد تقليد، طبعا كل أمور دي نستفيد فيها بأكثر تفصيل، يعني هناخد تقليد انتشر في وسط الشرق من جهة الكاتب، وتقليد انتشر في الغرب من جهة كاتب الإنجيل. أولا من جهة التقليد الشرقي عندنا القديس إكليموندوس السكندري. القديس إكليموندوس ده كان من سنة 150 لسنة 215 ميلادية. بيقول إيه؟ بيقول إن التقليد الذي استلمناه هو أن يوحنا آخر الإنجيليين عندما لاحظ أن الحقائق الجسدية صارت واضحة في الأناجيل الإيذائية. هنشرح دلوقتي من كلام أغسطينوس يعني إيه الحقائق الجسدية، بس الإنجيل الإيذائية زي ما قلت متى ومرقس ولوقا. دعية الإنجيل الإيذائية إيه؟ لأن ممكن نضع إنجيل إيذاء إنجيل آخر نقابلهم ببعض، فدعية الأناجيل الإيذائية. فبيقول إنه يوحنا لاحظ إن الحقائق الجسدية صارت واضحة من الثلاث بشائر الأخر، ألح عليه أحباءه وبإلهام الروح القدس ليكتب إنجيله الروحي. يبقى تقليد الشرقي كليموندوس السكندري بيؤكد أن يوحنا هو الكاتب. طب التقليد الغربي، التقليد الغربي مرتبط بوثيقة تسمى وثيقة موراتوري. موراتوري دوت اسم العالم الإيطالي اللي اكتشف الوثيقة ديت، لما بحث فيها لقاها بترجع لسنة 160 أو 170 ميلادية. وبعد كده من الدارسين في ترجيح شبه كامل انه وثيقة موراتوري ديت اللي كتبها هيلو كليتوس اسقف روما، وده كان من سنة 170 لسنة 235 ميلادية. الوثيقة ديت فيها أسامي الأسفار القانونية. فمن جهة إنجيل يوحنا مكتوب في الوثيقة ديت الإنجيل الرابع بواسطة يوحنا أحد التلاميذ توسل إليه الأساقفة أن يكتب إنجيله. فيوحنا طلب منهم أن يصوموا معاه ثلاثة أيام، وفي نهاية الثلاثة أيام أعلن لأندراوس، ده واحد من السبعين رسول، مش اندراوس اللي من الاباء الاثنى عشر، اعلن لي انه فعلا روح ربنا بيدعو يوحنا ان هو يكتب الانجيل دوت. والحديث بتاع وثيقة موراتوري دوت اللي هو نقلا عن هيبوليتوس زي ما قلنا هو الكاتب بتاع الوثيقة، اكده القديس ايرينيوس. يبقى تقليد الشرق اكد ان يوحنا هو الكاتب، تقليد الغربي أكد أن يوحنا هو الكاتب، بس فضل توضيح كلمة إكليموندوس لما بيقول أنه الحقائق الجسدية صارت واضحة في الأناجيل الإيذائية. شرحها بقى أغسطينوس وهو بيعلق على إنجيل يوحنا، بيقول إيه؟ بيقول الأناجيل الثلاثة كانت نظرتها للأمور الأرضية، بمعنى الأناجيل الثلاثة ركزت على العمل اللي عمله المسيح في التجسد في الأرض، والإشارة إلى لاهوته في الأناجيل الثلاثة كلام أغسطينوس كانت نادرة أو قليلة. فالثلاث أناجيل تحدثوا كلام أغسطينوس بصفتهم بشريين يسيرون معه على الأرض. وفعلا إحنا لما نقرأ متى ومرقس ولوقا التلامذة شايفين المسيح بالجسد، فكل كلامهم كان عن رؤية جسدية من جهة ميلاده، من جهة تعليمه، من جهة معجزاته، من جهة شافوه على الصليب. ده اللي مقصود بمعنى انها كانت انجيل انجيل بتكلم عن الحقائق الجسدية. بس احنا هنا بنتكلم بس كلمة كده على تعليق القديس اغسطينوس من جهة انها كانت الاشارات اللاهوتية فيها قليلة جدا. يعني ما بنتفقش مع اغسطينوس في الكلام دوت. طبعا انجيل يوحنا هو اللي استفاد في لاهوت المسيح، لكن برضو لو مسكنا متى، لما مثلا في متى 3 يقول يوحنا المعمدان عن ربنا يسوع هو سيعمد بالروح القدس، مين اللي يعمد بالروح القدس؟ سواء كان الابن المساوي للاب. لما مثلا يقول ليس احد يعرف من هو الاب مت الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له، مين اللي يقدر يعلن عن الاب الا الابن المساوي ليه؟ طب لو رحنا دي بعض الاشارات، طبعا انه الاناجيل الثلاثه مش اشارات نادره للاهوت المسيح، لا فيها اشارات واضحه ما نقدرش ننكرها. طبعا لا تضاهي حديث يوحنا بالتاكيد، لكن ما نقدرش نتجاهل. مثلا ماري مرقس اول انجيل، بعد انجيل يسوع المسيح ابن الله، لاهوت المسيح واضح، وانتهى باعلان قائد المئة حقا كان هذا ابن الله. انجيل القديس لوقا برضو ما نقدرش نتجاهل، الملاك لما بشر امنا بيقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ما فيش القدوس الا شخص الله. لكن زي ما بقول يتميز انجيل القديس يوحنا انه لاهوت المسيح من فم ربنا يسوع ذاته، هي دي اللي يتفرد بيها يوحنا وسط الاناجيل. بعد المدخل البسيط ده كده للانجيل هنركز على حديث النهارده، وهو شخصيه الكاتب، شخصيه يوحنا الانجيلي. مين هو يوحنا اللي كاتب الانجيل الرابع؟ اولا من جهه العيله بتاعته، اخوه الاكبر هو القديس يعقوب. القديس يعقوب ده ملقب بيعقوب الكبير، لان كان في يعقوب اخر اصغر منه سنا. يعقوب الكبير اخو يوحنا هو اول من استشهد في الرسل ال 12، وده موجود في سفر الاعمال الاصحاح 12. الكلام ده كان سنه 44، لانه مرتبط بالمجاعه اللي تنبأ عنها اغابوس. ده من جهه اخوه. من جهه امه، أمه تدعى سلومة، وسمعنا عنها في الكتاب المقدس إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس صح 15 إلى 40، بيكلم على مشهد الصليب. وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، مسيح مصلوب وفي ستة واقفة بعيد بتنظر، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة. اوكي، يعني في اربع ستات. طب فين ام يوحنا فيهم؟ مين سالومة ديت؟ نفس مشهد الصليب عند القديس مت في الاصحاح 27 الايه 55 و56، يقول نفس المشهد اللي واقفين عند الصليب، مريم المجدلية ذكرها مرقس، مريم ام يعقوب، مرقس قال ام يعقوب الصغير، بس هنا مريم مرقس قال ام يعقوب ويوسي، ولاد خالة المسيح يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، وأم ابني زبدي. يبقى لما نحط النصين قصاد بعض يبقى سالومة هي أم ابني زبدي، يبقى أم القديس يوحنا سالومة. عرفنا من إنجيل القديس لوقا إنه في نساء كنا يتبعنه وكنا يخدمنه من أموالهن، من ضمنهم سالومة، لأن هنشوف أنها كانت من عيلة ميسورة في الحال. أيضا أمه كانت حاضرة في فجر القيامة، إنجيل ماري مرقس إصحاح 16 الآية الأولى، في بعض النساء راحوا يشتروا حنوط وراحوا القبر باكر. مين كانوا؟ مريم المجدلية وأم يعقوب ومعاهم أم ابني زبدي سالومة، راحوا يشتروا حنوط عشان يطيبوا القبر. يبقى واضح ان هي من النساء المؤمنات اللي اتبعنا الرب يسوع، واللي كانوا حاضرين لغاية مشهد الصليب والدفن، وهم اللي راحوا بأطياب عشان يكفنوا جسد ربنا يسوع. لا ده احنا نعرف كمان ان سلومي او سلومة نفس الامر يعني نفس الاسم كانت تؤمن ان المسيح له ملكوت. لذلك في متى 20 راحت لربنا يسوع قالت له اجعل ابني هذا اللي هم يعقوب ويوحنا يجلسان واحد عن يمينك واحد عن يسارك في ملكوتك. يبقى كانت تؤمن ان للمسيح ملكوت. ده ما ذكر في الأناجيل عن سلومة أم يوحنا الحبيب. اللي نعرفه بقى من التقليد إن سلومة كانت أخت أمنا العذراء. يبقى معنى كده إن يعقوب ويوحنا ولاد خالد ربنا يسوع بالجسد. يبقى أخو يعقوب الكبير أول من استشهد من الرسل، أمه سلومة إنسانة مؤمنة تقية كانت تتبع الرب يسوع، أبوه نعرف فيه عن زبدي أبو يوحنا الحبيب، نعرف إنه راجل كان صاحب مركب صيد في بحيرة جنيسارت، وكون إنه صاحب مركب يعني إنسان ميسور الحال، يعني مش في صياد بيشتغل على مركب، لكن زبدي كان يملك مركب، فلذلك كان عنده أجرة ناس بتشتغل بالأجرة. لذلك شفنا في دعوة يعقوب ويوحنا في مرقس 1:20 لما ربنا يسوع دعاهم يقول فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهب وراءه. أنا لازلت ملاحظ أن الناس بتتكلم على الصوت، معلش يعني نستحمل المرة دي وبنعمة ربنا المرة الجاية يبقى الأمور أوضح من كده، معلش. يبقى يوحنا نشأ وسط عيلة تقية، عرفنا أخوه عرفنا أمه وعرفنا أبوه. هو نفسه ولد في فلسطين، مات في نهاية القرن الأول، أكتر واحد عاش في الرسل أطولهم عمرا، وتبع المسيح كان أصغرهم سنا. في أكتر من رأي من جهة سن يوحنا لما تبع ربنا يسوع. الكديس جيروم قال إنه كان أقل من المسيح 10 سنين، يبقى إذن هو تبع المسيح لما كان عنده 20 سنة. وقال جيروم أنه عاش لغاية 102 سنة، ده كلام القديس جيروم. القديس إيرينيوس قال أنه تبع المسيح كان عنده 25 سنة. طبعا يعني زي ما احنا شايفين مش هنقدر نجزم، بس احنا بنتكلم 20-25 ماكسيمم يعني. القديس يوحنا فم الذهب قال أنه كتب إنجيله كان عنده 100 سنة، وزهبي الفم قال أنه عاش لغاية عمر 120 سنة. طبعا زي ما شايفين في اختلاف طبعا بالتأكيد في الأرقام، لكن في العموم هو أصغر التلامذة وآخر واحد، وأطول عمرا كان في التلاميذ الـ 12. تقليد اليهود يقول أنه لما كان الأسرة تقعد كان الابن الأصغر سنا يجلس عن شمال أبوه. ودي بقى اللي هتفهمنا القعدة، دي اللي هتفهمنا القعدة بتاعت يوم خميس العهد، وازاي يوحنا كان على شمال السيد المسيح وكان بيتكئ على صدره وبإماءة من بطرس. هنبقى نشوف الموضوع دوت. يوحنا سأل المسيح من هو الذي يسلم، فدي بتتفق مع التقليدات اللي بتقول انه فعلا كان يوحنا اصغر الرسل سنا. ده من جهة عيلته. من جهة شخصه هاخد بعض النقاط على قد ما الوقت يتسع لنا. عاش في الجليل. الجليل دي بتقع في أقصى الشمال بالنسبة لأرض إسرائيل، وزي ما احنا عارفين الرسل 11 منهم كانوا من الجليل، ما كانش فيه غير يهوذا الإسخريوطي ده من اليهودية. لذلك شفنا في سفر الأعمال لما كانوا واقفين يوعظوا يوم 50، فالجموع قالت أترى أليس جميع هؤلاء الرجال جليليون؟ ده يؤكد أنه الرسل كلهم كانوا من الجليل. طيب نظرة الرابيين اليهود للجليل في الحقيقة كانت نظرة فيها شيء كبير من الاحتقار، لدرجة أنه لما فيلبس دعا نتنائيل فبيقول له من ناصرة، فقال له نتنائيل الكلمة المشهورة اللي منتشرة وسط كل الربوع، أمن الناصرة، الناصرة دي في الشمال في الجليل يكون شيء صالح، هذه معروفة، دي بلد ناس لا ليهم معرفة لا بالتوراة ولا بالشرائع. أيضا لما كانوا مجتمعين علشان مجمع السنهدريم عشان ينظروا في أمر يسوع المسيح المعلم اللي ظاهر دوت، فوقف نيكوديموس يدافع بالمنطق إنه ناموس ما يحكمش على حد إلا لما يسمع منه واو وكلام زي دوت، فراحوا ردين على نيكوديموس وقالوا له فتش وانظر مرقس يوحنا 7 إنه لم يقم نبي من الجليل. يبقى الفكر اللي عند الرابين إنه الجليل ديت طبعا في تحفظ على كلامهم لأنه يونان كان من منطقة الشمال من الجليل، لكن يعني دي كشفت إن هم يعني نظرتهم للجليل نظرة دونية، نظرة فيها احتقار. يبقى هو من الجليل في الشمال، منطقة لا تنال حظوة لدى الرابيين اليهود. الجليلين أيضا كان يتميز إن ليهم لكنة معينة في الكلام، لذلك شفنا معلنا الكديس بطرس في المحاكمة في إنجيل الكديس متى الإصحاح 26، فأحد الخدام بيقول له أنت كنت مع واحدة يعني خدمة يعني خدامة يعني أنت كنت مع يسوع الجليلي، أنكر يجي واحد تاني قال له حقا إن لغتك تظهرك. فالجليلين كان ليهم لكنة في الكلام يتعرفوا من لكنته. فيبقى من جهة شخص الكديس يوحنا نمرة 1 عاش في الجليل، نمرة 2 من جهة شخص تقليد الكنيسة بيقول إن يوحنا كان كاهنا، ودي هتفهمنا ثلاث حاجات في إنجيله. الحاجة الأولانية في محاكمة ربنا يسوع الوحيد اللي قدر يدخل لدار رئيس الكهنة قيافة، بطرس تبعه من بعيد ما يقدرش يدخل. طب إشمعنى يوحنا اللي دخل؟ يقول في يوحنا 18 وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة لأنه كان من العيلة الكهنوتية، فلذلك توسط عشان يدخل بطرس. دي نمرة 1. نمرة 2 بسبب مكانته ككاهن كان معتبر وسط الرسل ال 12 الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا، قال عنهم معلمنا بولس الرسول في غلاطية 2 المعتبرين أعمد. طب بطرس ماشي المتحدث باسم الرسل، طب ويوحنا؟ قال لك لا أصلا كان كاهن يهودي يعني. دي نمرة 2. نمرة 3 انه التقييد اللي بيقول ان هو كاهن ده بيثبته وبيؤكده ان الوحيد اللي قدر يكتب لنا تقرير بتاع مجمع السنهدريم في يوحنا 11 لما بدأ ربنا يسوع يعمل معجزات واقام لعازر وبدت الجموع تلتف حوله فاجتمع مجمع السنهدريم نعمل ايه في الراجل دوت الذي يدعى يسوع، وراح كتب لنا القرار اللي اتاخد في الجلسة. عرفت منين يا يوحنا الأمر دوت؟ لا ما هو كان من ضمن العيلة الكهنوتية. فيقول في يوحنا 11 الآية 47 لغاية 50 إنهم اجتمعوا ماذا نفعل بيسوع بيعمل آيات لو تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فراح قايل قيافة خير لنا أن يموت واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها، وراح معقب يوحنا ولم يقل هذا من نفسه بل لأنه كان رئيس كهنة فتنبأ أن يسوع مزمع أن يموت ليس عن الشعب بل العالم كله. فلأنه من العيلة الكهنوتية قدر يجيب لنا التقرير بتاع الجلسة بتاعة السنهدري، ومع هذا كان في قمة الاتضاع. بصوا من اتضاع يوحنا نمرة 1 أخفى اسمه في الإنجيل بتاعه ما ذكروش ولا مرة، ولما كان يتكلم عن نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. من اتضاعه عمره ما ادى لقب المعمدان ليوحنا، لكن كان يقول يوحنا بس. ليه؟ لأنه هو حس إن ما فيش غير يوحنا واحد، هو يوحنا المعمدان، أنا مش موجود، أنا ما أنا فلما يقول يوحنا هو ما فيش غيره، بعكس مثلا لما كانوا الإنجليين الأخر يكتبوا يوحنا، طب ما احنا ممكن نفهم ان ده يوحنا الرسول، فكان يقول يوحنا المعمدان. لا، هو ما يقولش المعمدان دي خالص. طبعا منتهى الاتضاع وإنكار الذات وإحساسه انه ما يعني هو مش موجود، هو يوحنا واحد بس اللي احنا نعرفه يوحنا المعمدان. ايضا من اتضاعه اخفى اسمه امه سلومة، ما ذكرهاش خالص. أخفى اسم خالته من جهة الجسد أمنا العذراء، فما كانش يقول مريم خالص، يقول أم يسوع. طبعا منتهى الاتضاع أنه بينكر نفسه بينكر أسرته، رغم أنه مش بس كان كاهن يهودي، لكن ده أول من تبع الرب يسوع، أول تلميذ تبع ربنا يسوع هو يوحنا. في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني يوحنا المعمدان واقف وبيشاور هو ذا حمل الله. بس عشان نفهم الحتة ديت، يعني هقول كده حتة عن ترتيب حياة ربنا يسوع. ربنا يسوع لغاية سنة 30 سنة عايش زي أي شاب يهودي مارس حرفة النجارة، ما حدش يعرفه، ما حدش يعرف إن ده المسيح. لغاية سنة 30 سنة راح يتعمد من يوحنا، فالآب شاور هذا هو ابني. بعد ما تعمد من يوحنا صعد إلى الجبل صائما 40 يوم و40 ليلة. في نهاية ال40 يوم و40 ليلة راح في المكان اللي يوحنا بيعمد فيه، هنبتدي بقى الخدمة. فأول ما يوحنا شافه، أول ما شافه قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كان مين واقف جنب يوحنا المعمدان؟ يوحنا الحبيب، لأنه تلميذ قديس يوحنا، وكان معاه اندراوس اخو قديس بطرس. فراحوا الاثنين سايبين المعلم بتاعهم يوحنا المعمدان ومشوا ورا ربنا يسوع. ده لسه المسيح ما فتحش فمه بتعليم، صام ونزل، لسه مش اي حاجه. مين اللي وراه؟ اثنين، يوحنا الحبيب واندراوس. بالتأكيد يوحنا جاب أخو يعقوب، بس في إنكاره لذاته ما تكلمش عن الموضوع دوت، لكن قال إن اندراوس جاب مين؟ جاب بطرس. ده في أول لسه، فهو من أول الرسل اللي تبع ربنا يسوع، ومع هذا كان في منتهى الاتضاع. يبقى من جهة شخص عاش في الجليل، كان كاهنا يهوديا، كان إنسان متضع جدا، ربنا يسوع اداله لقب يتفرد به وسط الرسل. في إنجيل ماري مرقس، في إنجيل ماري مرقس متابعين أبونا ولا في حاجة حصلت في التواصل؟ أبونا بدير، لو الصوت لسه واصل حد يكلمني، معلش وضوح عدم وضوح الصوت يا احبه، معلش استحملوني المره دي، وفي المره الجايه بنعمه ربنا هنحلها. بس يعني على الاقل تبقى يعني الصوت واصل زي ما بدينا، يعني معلش المره دي بس. طب كده الصوت واصل يا ابونا؟ طيب شكرا. معلش بنكرر الاعتذار للي بيشتكوا من الصوت، معلش يا ابونا هنحلها بنعمه ربنا المره الجايه. فكنا بنقول انه ربنا يسوع ادى ليعقوب ويوحنا لقب ابني الرعد في انجيل ماري مرقس الاصحاح الثالث الايه 17. ايه اللي مقصود بصوت الرعد؟ صوت الرعد هو صوت الكراز. جبنا الحكايه ديت منين؟ المزمور 77 الايه 18 بيقول صوت رعدك في الزوبعه. ده المزمور في البيروتيه، صوت رعدك في الزوبعة. السبعينية راحت مترجماها صوت رعدك في البقرات. نسيب البقرات دلوقتي، صوت رعد ربنا ده ايه؟ ده صوت الكراز. طب بيقول صوت الرعد، صوت الكراز دوت في البقرات. المزمور دوت اللي شرحه ان صوت الرعد هو صوت الكرازة، ده يوسابيوس واثناسيوس وكيريلوس. طب ايه حكاية البقرات؟ حكاية البقرات ذكرها القديس باسيليوس وهو بيفسر المزمور 29 الآية 3 لما بيقول صوت الرب على المياه إله المجد أرعد. فباسيلوس هو بيفسر المزمور دوت ربطه برؤية بتاعة حزقيال. رؤية حزقيال في حيوانات تتحرك فتتحرك معها البقرات. طيب لما الحيوانات بتتحرك اللي يخصنا في الرؤية صوت الأجنحة بتاعتها زي صوت هدير المية. فباسيليوس هو بيشرح المزمور صوت الرب على المياه ده ايه ده؟ ده صوت العجلة البكرة لما بتلف اللي هو بيتبعه صوت الجناح اللي هو زي المية. صوت الرب على المياه ايه ده؟ اهو ده رعد ربنا، ده العجلة الكرازة بالإنجيل. لذلك زي ما بقول بقى مزمور 77 آية 18 صوت رعدك في البقرات. فبقى صوت الرعد هو صوت الكرازة. والأباء قالوا لأن الرعد ده بيجي من السماء والكرازة دي كرازة سماوية فده صوت الكرازة بالإنجيل. فعشان كده ربنا يسوع دعا يعقوب ويوحنا ابني الرعد نسبة للكرازة بتاعتهم باسم المسيح. لذلك شفت بسبب رعد القديس يعقوب كرازته أول واحد استشهد من الرسل في أعمال 12، وشفنا آخر من أرعد آخر من كرز من الرسل الاثناشر هو يوحنا. فعشان كده يعقوب ويوحنا دعيا ابني الرعد. أيضا شفنا القديس يوحنا ابن رعد لما ربنا يسوع كان في الطريق لأورشليم للصليب فحب يدخل أحد قرى السامريين فرفض أن هم يقبلوه. طبعا ما فيش تعارض ما بين يوحنا 4 أنه كرز للمرأة السامرية وراح قاعد عند السامرة لمدة 4 أيام. أوكي، ما هي السامرة دي مش بس البلد بتاعة المرأة السامرية، دي في قرى للسامريين، ففي قرى للسامريين كانت رافضة المسيح. فيوحنا لما شاف المشهد ده وإحنا بقى رايحين للصليب ففي لوقا 9 الآية 53 بيقول ربنا يسوع أتريد أن نطلب أن تنزل نار من السماء وتحرقهم زي ما عمل إيليا؟ لأنه كان قبلها في مشهد التجلي فيوحنا كان متأثر يعني بإيه بإيليا، فبيقول له إحنا ننزل نار زي ما إيليا عمل يعني. فابن رعد. يبقى عشان نلخص الأفكار اتكلمنا عن عيلة يوحنا، نمرة 2 بنتكلم عن شخص يوحنا، قلنا نمرة 1 عاش في الجليل، نمرة 2 كان كاهن، نمرة 3 اتضاعه، نمرة 4 اللقب اللي أعطي له هو وأخوه ابني الرعد، نمرة 5 كان يوحنا من المقربين للرب يسوع. زي ما احنا عارفين التلاتة بطرس ويعقوب ويوحنا كان ليهم وضع خاص وسط الرسل الاثناشر. نمرة 1 التلاتة حضروا التجلي. القديس يوحنا ما ذكرش المشهد بتاع التجلي، لا زي ما قلنا يوحنا او زي ما قالوا الدارسين والاباء انه كان مطلع على الاناجيل الازاي، فهو مش خلاص حاجه ثابته في الكنيسه وراسخه، لكن اشار للتجلي لانه كان حاضر التجلي. فقال ايه في يوحنا 1:14 وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوا نعمة وحق. بيشيل التجلي. أيضا كان حاضر في بستان جثماني التلاتة، ربنا يسوع خد الحداشر طبعا لأن يهوذا كان رايح بيتآمر فساب التلامذة وأخذ معاه بطرس وعقوب يوحنا اتقدم بيهم شوية، وبعد كده انفرد عن بطرس وعقوب يوحنا نحو رمية حجر وبدأ يصلي. الوحيد اللي سمع الصلاة بتاعت يوحنا 17 صلاة المسيح سواء كانت في البستان سواء كانت في الهيكل وهو رايح للبستان، طبعا مفيش اتفاق كامل انه يوحنا 17 المسيح صلىها فين، يعني البعض قال اقدس صلاة فلابد انها تكون في اقدس مكان، فممكن تكون في الهيكل ممكن تكون في البستان ممكن، يعني في النهاية الوحيد اللي حضر الصلاة دي واسمعها ودونها كان القديس يوحنا في يوحنا 17. أيضا من الثلاثة المقربين لأنه حضر برضو حادثة تاني وتمس شخص يوحنا وهو إقامة ابنة ييروس وغلبة
الموت، شاف بعينه المسيح بيغلب الموت، لذلك هو الوحيد يعني كأنه غلب الموت ما استشهدش. نمرة اتنين، مش بس انه يعني هو ما استشهدش من الرسل الاثناشر، لكن هو الوحيد اللي شاف ما بعد الموت، فكأنه غلب الموت يعني رمزا، يعني عدم استشهاده. هو مات في الاخر، بس يعني انه ما استشهدش يعني فيها اشارة لغلبة الموت، وشاف ما بعد الموت كإشارة أيضا، طبعا شاف ما بعد الموت سفر الرؤيا كإشارة أيضا لغلبته للموت، علشان كده هو شاف المشهد بتاع غلبة الموت في إقامة ابنة يايروس. لذلك زي ما قلنا بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا معتبرين أعمدة في وسط الرسل الاثناشر. أيضا ما يميز شخصية القديس يوحنا أمور هو متفرد بها وسط الرسل الاثناشر. نمرة واحد، من جهة محاكمة المسيح، الوحيد اللي حضر محاكمات المسيح هو القديس يوحنا. الرسل كلهم هربوا وبطرس كان بيتبع من بعيد، لكن كان حاضر وكتب. أولا هو الوحيد اللي ذكر لنا أن المسيح اتحاكم أمام حنان قبل قيافة. لما نقرأ متى ومرقس ولوقا نفهم أنه خدوا المسيح لرئيس الكهنة. مين رئيس الكهنة اللي في السنة ديت؟ كان قيافة. لكن حماه حنان ده كان رئيس الكهنة الفعلي، لكن الرومانيين عزلوه وأقاموا جوز بنته اللي هو قيافة رئيس كهنة. عشان كده يعني يوحنا يعني فيها نوع من السخرية، يقول لك قيافة إسكام رئيس كهنة في هذه السنة. يعني في هذه السنة ده المفروض رئيس الكهنة دوت لغاية ما يموت. عايز أقول لهم أن أنتوا الكهنوت بتاعكو يعني خلاص رفض. فحتى الرومان بيعزلوا في رؤساء الكهنة ويحط رؤساء كهنة، يعني دول مش رؤساء كهنة حسب فكر ربنا، يعني إشارة كده من تحت بالنسبة ليوحنا. فنمرة واحد ذكر لنا محاكمة المسيح قدام حنان قبل ما يروح لقيافة، وذكر لنا تفاصيل بقى محاكمة المسيح قدام بيلاطس والحوار اللي دار، فحضر المحاكمات. نمرة اتنين، الوحيد اللي في الرسل الاثناشر اللي كان واقف تحت الصليب، تلاميذ كلهم هرب، بطرس كان يتبع من بعيد. يوحنا بسبب ارتباطه وقربه من المسيح لم ينكر بطرس عشان تبعه من بعيد. نمرة اتنين، عشان قاعد وسط خدام، فبسبب الامرين دول انكر بطرس، في حين ان يوحنا اللي التصق بالمسيح هو اللي كمل الطريق معاه حتى الصليب يتفرد بها يوحنا. ايضا يتفرد يوحنا انه اول من نظر القبر فارغ. ازاي؟ بكر جدا يوم الحد والظلام باقي راحت النسوة للقبر، المجدرية سبقت من حبها للمسيح سبقت بقية النسوة، فنظرت من بعيد وإذا الحجر قد دحرج عن باب القبر. ما دخلتش بس من بعيد لقت الحجر متدحرج، قال ايه ده سرقوا السيد، فراحت راح جري تخبر بطرس ويوحنا، فراحوا طالعين كل واحد من مكانه من البيت بتاعه، فطلع بطرس ويوحنا يجروا، فسبق التلميذ الآخر بطرس يوحنا. مش حكيت بقى عشان يوحنا شاب وبطرس الشيخ، يوحنا يمثل المحبة، فالمحبة سباقة. فجري يوحنا فوقف على باب القبر ونظر، بص جوه القبر لكنه لم يدخل. سبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر ولكنه لم يدخل، دخل بص لقى القبر فاضي. فأول من نظر جوه القبر كان يوحنا. بعد كده بقى لما جه بطرس يوحنا بقى وقف زي ما بيقول الكتاب، بطرس دخل وبص على الأكفان، دخل يوحنا وراه، بس أول من نظر داخل القبر كان يوحنا يتفرد بيه. لذلك يعني برضو يعني هو وصل للقبر وأول من نظر داخل القبر لكنه ما دخلش، كأنها يعني فيها إشارة، هو ما دخلش للموت لكنه نظر ما بعد الموت. قبل ما يموت يوحنا شاف ما بعد الموت سفر الرؤيا، رغم انه كان لسه ما دخلش الايه ما دخلش القبر يعني مجازا كان لسه ما ماتش يعني. احنا هنشوف بعد الموت انت لما ندخل القبر. لا هو ما دخلش القبر لكن مع هذا هو اللي ايه نظر وآمن زي ما حد كاتب لم يؤمن بالقيامة، لأنه هو قال صراحة لأن تلاميذه بعد لم يكن قد يؤمنون. هم آمن إيه؟ آمن إن الجسد لم يسرق، زي ما كانت بتقول لنا المجدلية. المجدلية جاية تقول أخذوا السيد ولسنا نعلم أين وضعوه، فلما بص للأكفان مرتبة ومنظمة في حاجة حصلت، لكن سرقة لا مش سرقة. إيه هي؟ لا لم يكن تلاميذه بعد يؤمنون، قالها صراحة. وإلا نظر وآمن، وبعدها يقول التلامذة ما أمنوش، ده هو كده بيرفع نفسه. لا لا لا، هو آمن إنه الأمر مش طبيعي، مش سرقة. بس إيه هي؟ أنا مش عارف. يبقى من جهة المحاكمة هو الوحيد اللي تبع السيد في المحاكمات، من جهة الصليب هو الوحيد اللي وقف لغاية تحت الصليب، من جهة القبر هو أول واحد شاف القبر الفارغ، من جهة القيامة هو أول واحد عرف المسيح. مش هذا بقى أول واحد، يعني في المشهد اللي هنحكيه عشان يبقى الكلام دقيق. بيوحنا 21 لما بطرس قال أنا أذهب لأتصيد، المسيح قال لهم اذهبوا إلى الجليل هناك ترونني. فرحوا التلامذة كلهم رايحين الجليل، هم كانوا في أورشليم تحت عند الهيكل مكان الصليب، لا راحوا رايحين الجليل منتظرين المسيح. فبطرس قال لهم أنا أذهب لأتصيد، راحوا يتصيدوا معه. وزي ما احنا عارفين تعبوا الليل كله ما اصطادوش، فلقوا واحد بيقول لهم من على الشاطئ يا غلمان لعل عندكم إدام، يعني عندكم أكل يعني. لا قال لهم طب إلكوا الشبك على الجانب الأيمن. التلامذة فهموا اللي في المركب إنه لما يتحرك سرب من السمك تلاقي المية تتموج، فقالوا زار هو من بعيد شايف في تموج في المية من جهة اليمين فيبقى في سمك، فراح رمين. لما اصطادوا السمك فيوحنا عرف، فراح مميل على بطرس وقال له هو الرب. عرفت منين يا يوحنا؟ يوحنا ما بينساش الخبرات القديمة، ودي حلاوة يوحنا. أنا على نفس البحر دوت من قرابة 3 سنين أو سنتين وش أقل من 3 شوية، كنا بنصطاد لؤلؤة 5 صيد السمك، وتعبنا الليل كله وما اصطدناش، وغسلنا الشباك ورحنا الشاطئ لقيناه دخل سفينة بطرس ادخلوا للعمق. هو نفس المشهد. فمن ربط الخبرات القديمة يوحنا أدرك، فقال لبطرس السبعة ما نعرفوش مين أو الستة يعني، لكن يوحنا قال له هو الرب أول واحد عرفه. لذلك هو الوحيد اللي استحق أن يأخذ العذراء ويفوز بها. هختم بالحتة دي عشان التزم بوقتي. في يوحنا 19 زي ما عارفين المشهد اللي على الصليب، ربنا يسوع قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك، ثم قال للتلميذ هو ذا أمك. طبعا فيها إكرام للعذراء، يعني اللي وصى إكرم أباك وأمك وبينفذها. بس الأمر مش مجرد إكرام، الأمر مش مجرد إنه يوحنا تبقى ماما العذراء خالته فاعتني بخالتك اللي هي أمي ربنا يسوع يعني. لا لا لا، الموضوع أبعد من كده بكتير. هو المعنى قائم والاهتمام قائم ومكافأة يوحنا قائمة، بس الموضوع أكبر من كده بدليل الكلام. أمي وأنا عايز أعهد لشخص بأنه يعتني بيه، المنطقي أقول له يا فلان خد بالك من ماما، فهيبقى حديثي نمرة واحد للشخص اللي أنا بوصيه اللي أنا هسلمه الأمانة. لا، هنا الحديث الأول للعذر قال لأمه هو ذا ابنك. لا، أنت المفروض تقول ليوحنا اللي هيعتني خد بالك منها دي أمك. لا، هو بيقول للعذر الأول خد بالك منه ده ابنك، وبعد كده بيقول ليوحنا ما هي مش محتاجة توصية ان احنا أولادها، لكن احنا لأنه البعض يعني مستكتر المكانة دي على أمنا، إحنا اللي محتاجين توصية يا يوحنا هذه أمك. فالقضية مش قضية لا ده 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 بيسلم الكنيسة للشفيعة الأمينة لجنس البشر يا امرأة. طبعا لا هي أمي. لو القضية مجرد قضية يعني رباط جسدي لا يا أم يا أم الله يا أم الابن المتجسد يا أم الكلمة الظاهر في الجسد دول ولادك. وبعد كده بيوصينا احنا بقى هي 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 يعني 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 اخواتنا البروتستانت يعني مش لكن هي برضو ولادها وبتشفع فيهم. لذلك من هذه اللحظة أخذها ذلك التلميذ إلى خاصته. وفعلا راح واخد يوحنا ماما العذراء وبعد بيها بقى من مشهد الصليب ودها في البيت عنده ورجع هو. من تلك اللحظة أخذها ذلك التلميذ إلى خاصته وفضلت العذراء عند يوحنا. ولم يبرح يوحنا أورشليم إلا لزيارة كده يعني يعني زيارات صغيرة يمكن يعني أبقى أستكمل بقى الحديث يعني عشان ألتزم بوقتي في مرة بعد كده. لم يبرح حتى تنيحت أمنا العذراء. أمنا العذراء تنيحت عندها 60 سنة زي ما كنيستنا بتقول، 12 سنة في ميلاد ربنا يسوع، 33 سنة مع ربنا يسوع في خدمته، يبقى قعدت 15 سنة بعد الصليب. الصليب سنة 30 ميلادية، يبقى العذراء اتنيحت سنة 45 ميلادية، يبقى يوحنا ما تركش أورشليم إلا بعد سنة 45 ميلادية. راح فين يعني هستسمحكم يعني نبقى نكمل الحديث عن شخص يوحنا ونستكمل دراستنا في المقدمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. عشان يبقى في فرصة لو حد عايز يسأل. تعيش أبونا ربنا يخليك أخذ بركة الحلم فما أتسك أبونا حللني أبونا. سلام سلام سلام.